الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل في المسألة الثانية، نرجع قليلا إلى المثال الذي ذكره أخيرا في المسألة الأولى، وهو بيع الراهن للرهن ثم فكه له قبل مراجعة المرتهن. فذكر أنه لا حاجة إلى الإجازة. في هذا المثال قد يطرح إشكال على سبيل منع الخلو، وذلك لأن هذا المثال عبارة عن بيع المالك الراهن لما يملكه. غاية الأمر كان لمقام الرهن غير مأذون ببيعه، فلا يوجد أجنبي، فلا يدخل المثال في البيع الفضولي. البعض حاول أن يصحح هذا المثال بتعميم الفضولية على مطلق البيع بدون إذن، فتشمل ما نحن فيه. خب، الراهن باع بدون أن يستأذن من المرتهن، فتصدق الفضولية بهذا المعنى. الفضولية مطلق البيع بلا إذن، حتى لو لم يكن البائع أجنبيا. هذه المحاولة وإن نجحت في رفع إشكال الخروج عن الفضولية، إلا أننا نقع في محظور آخر، وهو أن عنوان المسألة لا ينطبق حينئذ على المثال، فإن عنوان المسألة أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، فإن هذا العنوان لا ينطبق على الفرع بتصحيح إدخاله في الفضولية عن طريق البيع بدون إذن. وذلك لأنه في المقام لا يوجد إجازة ليصدق أن البائع حال العقد هو البائع، هو أن المالك حال العقد، أن المالك حال العقد وهو المالك حال الإجازة. ما في إجازة في المقام، واضح الكلام؟ فالإشكال يبقى واردا على المثال المتقدم إلا إذا كان مقصود الماتن من هذا المثال مجرد التنظير على تأملين. هذا ما يرتبط بالمسألة الأولى. نعم. هم فضولي حكما من أي ناحية؟ من ناحية أنه محتاج إلى الإذن. لكن سلمنا صار فضوليا ارتفع إشكال الفضولية، لكن انطباق عنوان المسألة عليه
هو مالك حقيقة لكنه فضولي حكما يرتفع الإشكال الأول وهم يرتفع الإشكال الثاني.
لا، شو المالك حين العقد هو المالك حين الإجازة. مفروض أن المصنف ماذا ادعى؟ أن هذا المثال لا يحتاج إلى إجازة، لا يحتاج إلى إجازة. إذا جعلنا الإذن هو الإجازة، خب المالك حال العقد من؟ الذي عقد الراهن. المالك من؟ الراهن. خب المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة. طيب حال الإجازة ما في إجازة. إذا جعلنا الملك بمعنى الإذن، ها؟ المالك حال العقد هو المرتهن، ها؟ والمالك حال الإجازة المفروض أنه قبل الإجازة فكر الرهن، فلم يبقى ذلك مالك. يعني على كل تقدير يبقى الإشكال. المهم المسألة واضحة صارت. المسألة الثانية عنوانها أن العاقد فضولا لم يكن جائزا التصرف لكونه ليس مالكا، لكن يتجدد الملك بعد العقد، مثلا لو بعت كتاب زيد فحال العقد كان المالك هو زيد، ثم بعد العقد وقبل إجازة زيد انتقل الملك إلى مالك جديد، وهذا له صورتان: طارة يكون المالك الجديد هو العاقد، وأخرى يكون المالك الجديد هو ثالث. واضح الكلام؟ صورة المسألة: بعت أنا كتاب زيد قبل بعد العقد وقبل الإجازة، مات زيد مثلا انتقل إلى وارثه، مر الوارث أنا العاقد ومر الوارث شخص ثالث، أو لا إلا ليس بالضرورة بالموت، باع زيد الكتاب إلى ثالث أو وهب الكتاب إلى ثالث، المهم تجدد ملك جديد. فالمالك حال العقد كان زيد، عندما تجدد ملك جديد لإجازة للمالك الجديد، فالمالك حال العقد ليس هو المالك حال الإجازة. بهذا تختلف عن المسألة الأولى. في المسألة الأولى كان المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، هنا لا، المالك حال العقد شخص والمالك حال الإجازة شخص آخر. هذه المسألة كما عرفنا لها صورتان: أن يتجدد الملك ويصبح المالك هو العاقد، أو أن يتجدد الملك ويصبح المالك شخصا ثالثا. لكن المتعارف بحثه بين الفقهاء هو الصورة الأولى، فيبحثونها: من باع ثم، تحت عنوان من باع ثم ملك. واضح الكلام؟ يعني البحث المهم هنا. هذه الصورة تتصور على أنحاء، الصورة التي وقع فيها البحث من باع ثم ملك، والوجه في تكثر الشقوق فيها وأن الفضولي الذي لم يكن مالكا إما أن يبيع لنفسه كما هو الغالب في بيع من؟ الغاصب، وإما أن يبيع للمالك. ومن جهة أخرى الملك إما أن ينتقل إلى العاقد باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث. ومن جهة ثالثة العاقد الذي اشترى الملك إما أن يجيز العقد الأول وإما أن لا يجيزه، فإن أجاز العقد الأول فيقع الكلام في أنه هل يقع للمشتري الأول بمجرد أن يشتريه العاقد أو لا يقع، وعليه فصور المسألة كثيرة. تفيد لنا ثلاث أسس ذكرنا لهذا التقسيم: الأساس الأول أن يكون المالك إما أن يبيع لنفسه العاقد، إما أن يبيع لنفسه وإما أن يبيع لمالكه، هذه من جهة العلة الغائية للبيع. طب هذا الكتاب ليس لي، طارة أبيعه لنفسه كما لو كنت غاصبا، وأخرى أبيعه للمالك لصالح المالك. هذا الأساس الأول للتقسيم. الأساس الثاني للتقسيم، خب عندما ينتقل الكتاب إلي ثانية، إما أن ينتقل بناقل اختياري كما لو إني اشتريت من مالكه، وإما أن ينتقل بناقل قهري كما لو مات المالك فورثته. هذا الأساس الثاني للتقسيم. الأساس الثالث للتقسيم أن العاقد اللي هو أنا إما أن أجيز العقد الأول أو لا أجيز العقد الأول، فيقع الكلام على الإجازة وعلى غير الإجازة. فثلاثة أسس للتقسيم موجودة، فتتكثر صور المسألة وشقوقها. على الرغم من تكثر صور المسألة يذكر الماتن أن المهم في المقام تحقيق مسألتين أو صورتين من تلك الصور، وغيرها يتضح حاله من البحث في هاتين الصورتين. الصورة الأولى: ما لو باع العاقد لنفسه ثم انتقل إليه الملك بناقل اختياري وأجاز البيع. واضح هذه الصورة الأولى؟ شوف الكتاب الذي هو لجناب الشيخ بعته فضولا للشيخ أحمد، ثم قبل أن يجيز جناب الشيخ ماذا حصل؟ اشتريت منه الكتاب، انتقل إلي بناقل اختياري، وبعد أن اشتريت الكتاب أجزت بيعي للشيخ أحمد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: الصورة الأولى عينها على تقدير عدم إجازتي للبيع الأول. يعني شوف، بعد ما اشتريت الكتاب من الشيخ طمعت والله هذا كتاب جيد ليش أبيعه، بس صار ملكي فلا أجيز هذا البيع الأول. واضح الكلام؟ فإذا صورة واحدة طارة مع الإجازة وطارة بدون إجازة. يقول الكلام في هاتين الصورتين يغنينا عن الكلام في سائر الصور الأخرى. وعليه فالكلام يقع في مسألتين: المسألة الأولى أن يبيع لنفسه ثم يشتري الملك ويجيز. هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، فالذي يظهر من المحقق الحلي رحمة الله عليه في باب الزكاة من المعتبر، شو الفرق بين المعتبر والشرائع للمحقق كلاهما؟ لا مش بالزمن، بالمضمون. فرق بين المعتبر، المعتبر استدلالي، يعني استدلالي بالمقدار كان متعارف في ذلك الزمن، بخلاف الشرائع الاستدلال فيه في غاية الندرة. أما ذاك كتاب، نعم ذاك كتاب يعتبر فقه ماذا؟ استدلالي. ظاهر المحقق في زكاة المعتبر في الفرع التالي: فيما إذا باع المالك النصابة قبل إخراج الزكاة، أو راهن النصاب. التفت جيدا، قبل أن أخرج الزكاة مثلا، هذا الجنس نصابه لنفترض 20، فأنا هذا النصاب أو المتمم للنصاب بعته قبل أن أخرج الزكاة، بحيث الباقي لا يصل إلى حد النصاب، أو رهنته قبل أن أخرج الزكاة. ذكر رحمة الله عليه أنه يصح البيع والرهن، فيما عدا سهم الزكاة. ثم ذكر أنه لو اغترم البائع أو الراهن حصة الفقراء صح البيع والرهن. ثم قال وفيه إشكال، لأن العين مملوكة، وإذا أدى عوضها ملكها ملكا جديدا، فيحتاج بيعها إلى إجازة جديدة. التفت محل الشاهد هنا، محل الشاهد هنا. مثلا بعت نصاب الزكاة قبل أن أخرج الزكاة. ليش عم نقيد قبل أن أخرج الزكاة؟ لأنه بعد إخراج ما في بحث، بعد إخراج الزكاة لا يوجد حصة للفقير، فبعت ما أملكه لا يقع كلام. كلام قبل إخراج الحصة بعت النصاب. ثم باعتبار أن للفقير حصة في المبيع من مال آخر أرضيت الفقير. شيخ الطوسي ماذا قال؟ البيع صحيح، لأن صار تمام، لأن تمام المبيع صار ماذا؟ صار ملكا لي. واضح النقطة؟ تمام المبيع صار ملكا لي، لأن أرضيت الفقير بمال آخر. المحقق رحمة الله عليه يستشكل في ذلك، لأن إرضاء الفقير متى كان؟ بعد البيع. فبعد البيع ملكت تمام النصاب، فيحتاج إلى إجازة جديدة. واضح الكلام؟ فمن هذه المسألة نفهم أن المحقق في المقام يرى الحاجة إلى الإجازة. بخلاف ظاهر الشيخ، فإنه يرى أنه لا يحتاج إلى إجازة. واضح الكلام؟ بل يظهر مما نقله أنه بالإمكان أن يكون مبنى الشيخ هو أن الزكاة تتعلق بالعين كتعلق الدين بالرهن. فكما أنه في باب الرهن في المسألة الأولى، المثال الذي وقع الكلام فيه، قلنا أنه إذا فك الرهن لا يحتاج إلى إجازة، فربما الشيخ في الزكاة هكذا يرى. وبعبارة أخرى إن قول الشيخ بعدم الحاجة إلى الإجازة لا يلازم عدم الحاجة فيما نحن فيه. الاحتمال أن يكون مبنى الشيخ أن تعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن. كيف يعني؟ في أنه لا يتعين المال للزكاة والرهن للزكاة والدين. شوف الآن، لنفترض اقترضت منك 100 ووضعت عندك هذا الكتاب رهينة. في باب الرهن ليس إلا بالضرورة أن يكون هذا هو ما يقابل الدين. تعلق الدين بالرهن بمجرد استيفاق، فيمكن أن يدفع من مال آخر ولا يتعين هذا للدين. فربما يكون مبنى الشيخ في الزكاة هكذا، أنه صح الفقراء في هذا النصاب لهم حصة، لكن لا بمعنى أنه ملك الحصة هنا حتى أكون قد بعت ما لا أملك. لا، لهم حصة من هذا المال أو من غيره. فحينئذ لا يكون الشيخ إلا بالضرورة عندما يقول لا نحتاج إلى الإجازة في الزكاة، يعني فيما نبحث عنه أيضا لا نحتاج إلى الإجازة. واضح هذا الكلام؟ لكن الظاهر أن المصنف هنا ابتعد عن الصواب، فإن الشيخ في مسألة الزكاة عنده دليل خاص، فالشيخ لم يفتي في مسألة الزكاة بالجواز بدون إجازة من جهة القواعد حتى تنطبق على ما نحن فيه، ولا من جهة دخولها في مثل بيع الراهن، بل لرواية خاصة وهي صحيحة عبد الرحمن البصري: قلت للصادق عليه السلام: رجل لم يزكي إبله وشاته عامين، حال عليها حولان ولم يدفع الزكاة. طبعا لم يزكي مش أنه لم تبلغ النصاب، إذا لم تبلغ النصاب لا يقال له لم يزكي، لم تجب عليه الزكاة حتى يزكي. يعني معنى ذلك أن بمدة عامين بلغت النصاب وماذا؟ ولم يزكي. فباعها، ثم يسأل: على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ علامة استفهام. هذا السؤال الراوي: على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ هذه مسألة كثير من الناس تسأل عنها، أنك اشتريت من شخص لا يخمس، فهل يجب عليك أن تدفع الخمس؟ أو انتقل لك ميراث من والدك ووالدك مثلا لا يخمس، هل يجب عليك أن تدفع الخمس؟ هذه المسألة من هذا القبيل. قال: نعم، تؤخذ زكاتها ويتبع البائع، يعني المشتري يدفع الزكاة وماذا؟ ويرجع على البائع. أو يؤدي زكاتها البائع. واضح الكلام؟ أي يؤدي زكاتها البائع من مال آخر. ومن هنا نتعجب من المحقق كيف استشكل على الشيخ مع وجود هذه الصحيحة. شوف المحقق ظن أن الشيخ أفتى بهذه الفتوى لأجل القواعد، فقال هذا ملكها بملك جديد فلا بد من إجازة جديدة، لكن الشيخ لم يفتي بهذه الفتوى لأجل القواعد، بل أفتى بهذه الفتوى لأجل هذه الصحيحة. والعجب أيضا من المصنف كيف احتمل دخولها في مسألة الراهن مع أن الفرق بينهما في ورود النص كيفما كان. نقرأ هذا المقدار الآن. يقول: المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أم غير البائع. إذن مسألة مطلقة سواء كان تجدد للبائع أم لغيره، لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأول، أن يصبح المالك هو البائع، وهو ما لو باع شيئا ثم ملكه. وهذه تتصور على صور ناشئة من أسس ثلاثة. الأساس الأول لأن غير المالك إما أن يبيع لنفسه أو يبيع للمالك. الأساس الثاني الملك إما أن ينتقل إلى البائع باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث. ثم الأساس الثالث ثم البائع الذي يشتري الملك إما أن يجيز العقد الأول وإما أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد شراء البائع له. والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز، وما لو باع واشترى ولم يجز، إذ يعلم حكم غير هاتين المسألتين منهما. أما المسألة الأولى أجاز، فقد اختلفوا فيها فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة أو رهنه. ماذا قال؟ أنه صح البيع والرهن فيما عدا حصة الفقير، فيما عدا الزكاة يعني فيما عدا حصة الفقير. فإن اغترم حصة الفقراء، طيب صح إذن بمقدار ما تملك لأن حصة الفقير ليست لك. لنفترض بعت 20 وحصة الفقير 2، فصح بمقدار 18 ويبقى 2. طيب هذا انتهينا، واضح الحكم فيها. ليش؟ لأن الاثنين لا تملكه، بعت ما لا تملك. ثم إذا اغترم حصة الفقراء يعني ذهب ودفع الاثنين من مال آخر، اغترم حصة الفقراء، قال الشيخ صح البيع والرهن. صح البيع والرهن في أي شيء؟ يعني في الجميع، يعني حتى في حصة الفقير. ثم يقول هنا المحقق: وفيه إشكال، لأن العين مملوكة، وإذا مملوكة لمن؟ العين مملوكة يعني بمقدار حصة الفقير، يعني مملوكة للفقير. وإذا أدى العوض فسوف يملك حصة الفقير بملك جديد، وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا. صار واضح العبارة؟ وفيه إشكال، لأن العين مملوكة أي مملوكة لمن؟ للفقير. وإذا أدى العوض ملك حصة الفقير ملكها ملكا جديدا مستأنفا يعني جديدا، فافتقر بيعها. خب وهنا واضح أن هذا مثال للبيع لنفسه. مالك النصاب عندما باعه لمن؟ باعه لنفسه، ثم عندما اغترم حصة الفقير ملك حصة الفقير من هذا النصاب. وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة كما لو باع مال غيره ثم اشترى انتهى. فإذا كلام المحقق واضح في أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى إجازة. واضح الكلام؟ بينما الشيخ الطوسي لا، قال صح إذا اقترم حصة الفقير صح، ولم يقل يحتاج إلى إجازة، بل يظهر مما حكاه عن الشيخ عدم الحاجة إلى الإجازة. إلا أن نفرق، نقول هذا الفرع بنظر الشيخ لا ينطبق على نحن فيه، هذا الفرع يدخل في المسألة الأولى، كان يبيع الراهن ثم يفك الرهن قبل سؤال المرتهن، فيقول لعل نسبة السهم الفقير إلى المبيع كنسبة الرهن إلى الدين، كما أن الراهن الآن عندما أضع عندك الرهن أنت لا تملك الرهن في مقابل الدين وإنما هو وثيقة، كذلك صح الفقير صار له 22 لكنه لا يملكها، أستطيع أن أعطيها من هذا وأستطيع أن أعطيها من مال آخر فما زالت على ملكي، فلا نحتاج إلى إجازة لأن بعت ما أملكه ولم يتجدد ملك، ومسألتنا صورة تجدد الملك. طبعا بينا أنه هذا كله أجنبي عن الشيخ في المبسوط، يستدل على المسألة بالصحيحة التي ذكرناها. يقول إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن، فإن الراهن إذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة. وبهذا القول صرح الشهيد في الدروس وهو ظاهر المحكي عن الصيمري، يعني صرح بماذا؟ بعدم الحاجة بالصحة وعدم الحاجة إلى الإجازة. في مقابل ذلك يأتي والحمد لله رب العالمين.